بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن الحارث، صح ولا إيه؟ أبو سفيان ابن الحارث. وانتهينا إلى أنه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. وقلنا أن دي كانت إيه؟ صدمة جيدة جدا. أنت تقبل وتظن أن أنت هتبقى مقبول، وإن الناس كلها ترحب بيك، وإن الأرض هتبقى مفروشة ورود، وتفاجأ بالصدمة، كأن أحد لا يرغب فيك، كأن أحد لا يرغب فيك، حتى يشوفك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة تأتي قبال وجهه فيعرض عنك. أمر صعب جدا على النفس أن الإنسان يجد معلمه ومربيه يعرض عنه. لماذا يعرض عنه؟ قلنا عداوة 20 عام. تخيل واحد بيكرهك 20 سنة، واحد بيحقد عليك 20 سنة، واحد بيحسدك 20 سنة، واحد بيحاربك ما سبش صنف من أصناف العذاب، ولا الحرب ولا الاضطهاد ولا التنكيل ولا الإيذاء إلا مارسها، يبتدع ويبتكر ويخترع أساليب متعددة لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولإيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عايزه أول ما يجي تبسط له الأسارير ويأخذ بالأحضان؟ ده معقول برضه؟ أمر صعب جدا، مش معقول، لابد أن يهذب. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لأمر مهم أيضا، أن أبو سفيان أتى وهو يظن أنه أبو سفيان. عارفين يعني أنه هو أبو سفيان؟ فكر أنه أبو سفيان بما له من عرش وملك وسلطان وجاه وفروسية ومهارة وكذا وكذا، مؤهلات يعني. أتى ومعه حقيبة مؤهلات، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بحقيبة مؤهلات، وليس هذا فقط، ولكنه يأتي بالفخر ويأتي بالكبر ويأتي بالعجب ويأتي بالغرور. هل هذا يقبل؟ هل مثل هذا يقبل؟ لا، هذا لا يقبل، لا يقبل في صف العمل الإسلامي. لابد أن يخضع، لابد أن يذل، لابد أن يتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن هو يدخل ليجعل رأسه برأس النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي هذا وما يصح هذا. هو يظن ذلك إن هو كان هو النبي عليه الصلاة والسلام أصدقاء، فيظن الأمر سهل وبسيط، وإن هو بمجرد ما يلتزم هيكون صديق أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر يختلف، الأمر اختلف كثير جدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أصبحت فوارق كبيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم موجه هذه الأمة وموجه هذه الدعوة، وبين أبو سفيان الذي ملئ قلبه حقد وحسد وضغينة وحرب للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من الإعراض، كان لابد من الإعراض لتهذيب أبو سفيان. ما تنساش أبو سفيان لغاية دلوقتي ما أسلمش، أبو سفيان لغاية دلوقتي ما أسلمش. ماذا يعني إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه؟ ماذا يعني؟ أحد يقول لي؟ ما هو ليه؟ عشان يكسر الكبر. لكن ماذا يعني إعراضه؟ تفضل. إخوان الصدق اليوم رغم الإسلام هذا يحتاج ليه؟ هو كل دوت احنا ده معناه ايه؟ ليه بيعرض عنه؟ ليه بيعرض عنه؟ عشان يبطل كبر. احنا بنقوله هو بيعرض عنه، ماذا تعني؟ ماذا تعني هو بيعرض عنه؟ تسوي ايه؟ مش عايزه، ماشي، تسوي ايه؟ عتاب، تسوي تربية وتهذيب، تسوي يعني ما تسويش تعريض للقتل، ما تسويش تعريض أبو سفيان للقتل. لما النفس يعرض عنه هو لسه ما أسلمش ويعرض عنه، يبقى أي واحد يقوم ضربه بالسيف رقبته ويطيرها يساوي كام أبو سفيان؟
ولا حاجة. ده عاد النبي صلى الله عليه وسلم 20 عام كان قتل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتير جدا. معنى كده أنه لما يتساب شوية وإمكانية أن رقبته تطير يبقى أمر صعب جدا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقعد عنه أبو سفيان يتعرض للخطر، الخطر على روحه إن هو في وسط أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، واحتمال قتله بنسبة كم في المية؟ قلت 90% على الأقل، يعني على الأقل لم تكن 100% احتمال قتله عالي جدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، والصحابة رضي الله عنهم ملتزمون كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض فهو يعرض تربية وتوجيه، كما ذكرت أنه إعراضه تربية حتى يذيب هذا الجبل من الغرور والكبر والعجب، مش كده؟ حتى يذيب هذا كله لابد أن يكسر. إيه اللي يكسر؟ الجبل من الكبر والعجب. لا يصلح أن يدخل أبو سفيان وملئه الكبر وهو شايف أنه هو أبو سفيان، إنه له القدر والمكانة والوجاهة ولازم أتحط في الحتة الفلانية، وأنا كنت زعيم العصابة قبل كده يبقى لازم أبقى زعيم دلوقتي. لا، أيام زمان غير دلوقتي. لابد أن تذوب هذه المعاني، لابد أن يهذب أبو سفيان قبل ما يدخل الإسلام. يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه موقف الصحابة رضي الله عنهم لما يروا إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد طبعا هيبقى إيه؟ أكيد الإعراض. اسمع، يقول كنت لا أشك. ده مين بيتكلم؟ ده أبو سفيان بيقول بقى لما وجد الصد والإعراض بيقول كنت لا أشك وأنا مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامي وأن أصحابه سيفرحون لفرحه. ما كانش بيشك أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بإسلامه. طب ما كانش بيشك ليه؟ وإنك ما كنتش أشك إن النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بإسلامي، ما كانش بيشك ليه؟ إيه الثقة دي يعني؟ ما كانش بيشك ليه؟ صدق؟ أول حاجة الصداقة القديمة، صديقي من زمان، فأنا لما نسلم هفرحه. لا طبعا. أيوة، علمه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل كل من أقبل عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل كل من أقبل عليه، سيفرح لأنه أخوه في الرضاعة، سيفرح لأنه كان صديقه، سيفرح لأنه كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو وحمزة ممن سبقوا إلى الإسلام، فهو كان فكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح. لكن اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ أعرض. قال لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني تجهموا لي. أول ما شاف رسول أعرض بين وشه بس كده، مش بقى هم يسلموا عليه وزيك أبو سفيان وحشتنا، لا 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 لا، فيش كلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض يتجهموا له ويعرضوا كذلك. قال تجهموا لي وأعرضوا عني جميعا، كلهم أعرضوا عن أبو سفيان كلهم. تلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم بينفذوا إيه؟ بينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اعرضوا؟ قال لهم؟ ما قالهمش، لكن هم إيه؟ فهموا، هم فاهمين. الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا، أنت تقبل؟ لما تقبلش طبعا. لما النرسم ما يحبش حاجة أنت تحبها؟ لما نرسم يبعد عن حاجة أنت تقرب لها؟ لا طبعا. فهم فاهمين، هم متربيين على أنه ما أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليه، وما أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضه عنه. فبمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن أبو سفيان كان التفاعل الوجداني المباشر أن هم يعرضوا كذلك عن أبي سفيان. فأنت لازم عينك تبقى على المربي تشوفه بيعرض عن مين ويقبل على مين. اللي يقبل عليه تقبل عليه وترحب به، اللي يعرض عنه تعرض أيضا عنه وتتجنبه وتتجهل له. فقال لكن المسلمين حين رأوا إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أعرضوا، تجاهلوني أو تجهموا لي وأعرضوا عني. وطبعا زي ما قلنا إن ده هو التنفيذ لأوامر القائد حتى لو إنه ما تكلمش، حتى لو ما اتكلمش، ما بالك بقى لو اتكلم زي قصة كعب بن مالك لما النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أنهم لا يكلمون كعب 40 يوما وبعدها يزود 10 50 يوم. هل أحد من الصحابة كان يستطيع أن هو يكلم كعب بن مالك؟ أبدا. ده كعب بن مالك نط جوه حديثة ابن عمه ويستحلفه بالله يقول له تعرف أني أحب الله ورسوله؟ يقول الله ورسوله أعلم. قال مش عرفني، روح شوف نفسك بتحب الله ولا متحبوش. ما نقولش عليه. لما يلقي السلام على إخوانه لا أحد يرد، لا أحد يرد. يدخل المسجد لا أحد يسلم عليه. تخيل نفسك بتدخل الجامع محدش يسلم عليك خالص، تيجي تكلم واحد، تروح تشتري حاجة من السوق محدش عايز يبيع لك. لو انت عايز حاجة طماطم مثلا يحذفها لك وخد وخلاص على كده، بكام ما يقولكش، ياخد اي حاجة وخلاص على كده، مفيش كلام. تخيل انك انت عايش في مجتمع في وسط ناس اكن الناس دي تماثيل ما بتتكلمش. ايه رأيك في حياة الصمت اللي انت تعيشها دي؟ ايه رأيك في الحياة الصمتة دي؟ ليس فيها كلام، كله بيتكلم مع كله الا انت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اعطى اوامره لاصحابه الا يتكلموا مع كعب بن مالك كلهم قاطعوا كعب. هذا كان صورة من صور التربية، ان هو كان بيربي كعب وكان بيهذب كعب. ولذلك الصحابة كلهم تضافرت الجهود حتى يشاركوا في تربية كعب. لكن تخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع تكلموا كعب بن مالك، وبعدين واحد يروح من البيت يسهر معاته بالليل يوم الصلاة تقول لحد ان انا جيت عندك، اوعى تقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم انا سهرت معاك. تفتكر كان كعب بن مالك ممكن ينصلح حاله؟ ابدا. كان سيستمر على انحرافه وعلى بعده. لكن لما الكل ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، لما الكل ينفذ اوامر المعلم والمربي، لا شك ان النتائج تكون ايجابيه، لان هذا الاعراض وهذه الخطوات مدروسه. النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل لاصحابه قاطعوا كعب هكذا بجرب فيه، لا، النبي عليه الصلاه والسلام يعرف ويقصد ما يفعل، عارف هو بيعمل ايه، ما كانش بيجرب في كعب رضي الله عنه. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان هذا اسلوب لتربيه كعب وتوجيه كعب. ورسول عليه الصلاه والسلام كان حريصا على تربيه اصحابه وكان محبا لهم، واحيانا يفعل معهم ما يؤلمهم، ولكن هذا من حبه. يعني لما يقطع كعب، هو كعب ده ما بيتاثرش؟ مش هيحزن؟ هيحزن جدا، يؤلم كعب ذلك جدا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يربيه. احزانه وايلامه هذا في تربيه له. هنا اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابو سفيان، وبالتالي الصحابه كلهم فهموا ان المقصود الاعراض عن ابي سفيان. طيب هنعرض يعني وهنزودها ولا هنعرض بس؟ الرسول يعمل ايه؟ ها، نعرض بس، نعرض بس، لكن ممكن حد يزودها. هو الزياده مش مطلوبه، الزياده مش مطلوبه، ما تتبرعش انت، ممكن تفسدها وتخربها. المطلوب انك انت تعرض بس، يبقى تعرض بس. فماذا فعل؟ قال فذهبت لقياني ابو بكر. اول ما قابل في وشه كده لا، ابو بكر الصديق. فماذا يفعل الصديق؟ ده ابو بكر الصديق احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، على قدر حبك لمربي تنفذ امره. فبمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما ابو بكر الصديق راى ابو سفيان فاعرض عنه مباشره، لانهم على خلاص شافوا توجيهات الرسول عليه الصلاه والسلام. لقياني ابو بكر فاعرض عني اشد الاعراض، مش بقى نص وشي كده ولا حاجه، اشد الاعراض. ونظرت الى عمر بن الخطاب، قلت يمكن اهو استلم قلبه شويه، تيجي من عمر، عمر بن الخطاب هو عايز قلب عمر بن الخطاب يلين؟ ده كان قلب ابو بكر ملانش، يبقى قلب عمر هيلين؟ نظره مش مظبوطه شويه. قال ونظرت الى عمر بن الخطاب نظره استلين بها قلبه، نظره حنيه عايز استعطفه، استلين بها قلبه، فوجدته اشد اعراضا من صاحبه. طبعا ده شيء ضروري. فوجدته اشد اعراضا من صاحبه، يعني اعراض شديد جدا، عبس في وجهه وقتب في وجهه ودير وجهه، يعني ومش كده، ده عمر هيزودها دلوقتي كمان. فوجده اشد اعراضا من صاحبه احنا بنقوله انه ينبغي الا نتجاوز توجيهات المربي مهما كانت المشاعر. انت ممكن تشوف اعراض الرسول عليه الصلاة والسلام فتعرض بشدة وتزودها. لا، نقول لك المفروض انك تعمل ايه؟ انك تعرض بس، تعرض بس ما تزودهاش. هذه واحدة. العاطفة مطروحة جانبا، مش حاجة بس ابو سفيان بقى له 20 سنة مشفتهوش، ما في ابو سفيان جاي عشان يسلم، ما جاي عشان يسلم حبة حبة، هو ان شاء الله هيسلم، هيسلم، بس قبل ما يسلم لازم يتهذب، لازم يحس انه داخل الاسلام بطريقة معينة، مش داخل الاسلام بشنطة رتبه والنجوم بتاعته والنسور بتاعته، مش داخل الاسلام لواء، لا، داخل الاسلام عبد. وبعدين الاسلام يخليك لواء، يخليك عميد، يخليك رئيس، حاجة تانية. الاسلام يحطك مكان ما يناسب، لكن انت لازم تدخل الاسلام وانت مجرد من اي نجوم ونسور وسيوف، كل ده مجرد منه، تدخل خاضع لدين الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك توضع في المحل الذي يناسبك. فهنا لابد ان نضبط عواطفنا، تبقاش العواطف جايشة لدرجة ان احنا نتجاوز اوامر المربي، لان هي ممكن ايه؟ ممكن تفسد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا احنا عارفين هو شديد الغيظ على ابي سفيان، فلم يكتفي بالاعراض، وما عمل ايه؟ زودها من تحت لتحت كده، تزويدة من تحت كده. ايه التزويدة ديت؟ قال بل انهم اغرى بي احد الانصار. اغرى بي احد الانصار، يعني جه واحد من الانصار وقال له ايه؟ قال له ده ابو سفيان اللي كان بيؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيحارب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اللي عمل واللي عمل، زي ما بيقولوا ايه؟ سخن الانصار. طب وليه نقى انصاري ما جابش واحد مهاجري؟ لا 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 لا، ليه ما عملهاش هو؟ هو عمر الخطاب ما يقدرش يقول الكلمتين اللي هيقولهم الانصاري؟ ده يقدر يقول قدهم عشرة، لكن ليه عمر يحجم؟ ليه عمر يحجم الاول؟ ها، ليه عمر يحجم؟ اتفضل. يعني هو عمر شخصية برزة، فهو شخصية مسؤولة، فلما يتكلم يبقى كلامه ده دبلوماسي، ما ينفعش يتدخل عليه كلمات دبلوماسية، ده لازم كلماته تبقى ايه؟ محسوبة. فهو لازم يظهر المجتمع الدولي ان هو اعرض بس، ان هو ايه؟ اعرض بس، لكن يهيج انصاري. انصاري ليه بقى مش مهاجري؟ عشان الانصار المفترض ان هم ما يعرفوش مين، المفترض ان هم ما يعرفوش ابو سفيان. فلما واحد يتطاول على واحد ما يعرفوش ويقول فيه اللي هو عايز يقوله، وفي الاخر يقول له ياه هو انت رئيس الجمهوريه، تبقى بسيطه وعدت ما كنتش اعرفه. لكن لو هو من الاول عارف ان هو دوت فلان الفلاني وهو ده الزعيم وهو ده، ما يقدرش يقول معاه حاجه، مش كده؟ ما زي يقول ما يقدرش يكح معاه، يعني ما يقدرش يقول حاجه. لكن لما يفضل يخبط فيه هو مش عارف هو مين، فتبقى مقبوله لدى اللي بتشتم. يقول لك والله بيشتمني واحد ما هوش عارفني، لكن لما يشتمني واحد عارفني وعارف قدري يبقى دي اهانه، مش كده؟ وتبقى اهانه موجهه، وتبقى موجهه منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عمر كان يعني ذكي في هذا، فهو لم يتصدى لهذا الموضوع، ولكن ترك واحد من الانصار هو اللي يتكلم. فالانصار ما تخلاش، الانصار ما يتوصاش. بعد ما سمع الكلمتين من عمر رضي الله عنه قام بالواجب. اول حاجه قالها له يا عدو الله، كده من اولها قال له يا عدو الله، انت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي اصحابه، انت اللي كنت تؤذيهم وتعمل وتخلي وتسوي، وقد بلغت في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الارض ومغاربها، يعني ما سبتش للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه الا وعاديت بيها، خصت أذيه في كذا وكذا، وعدت له صور الإذاء، وما زال الأنصاري يستطيل علي ويرفع صوته، والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويصرون مما ألاقي. شفت الموقف؟ الأنصاري عمال إيه؟ عمال يخبط فيه ورزع فيه ويشتم فيه، بهدله. والمسلمين ماذا يفعلون؟ وفين بصوله يقتحمونني بعيونهم، بصين بدحلقونه، شايفينك وانت بتتهان، وفرحانين كلهم واقفين دول مهاجرين وما حدش هيتكلم، احنا ما لناش دعوه. واحد غريب بيشتمك احنا مالنا وما نقدرش نتكلم، الناس اعرض عنك احنا بنعرض عنك. وخلي بقى صاحبك الانصاري دوت يعني ايه يقوم بالواجب معاك، والانصاري ما سابش يستطيل بالطول والعرض عمال يقول ويجيب له من كل حته ويقبح فيه ويشتم فيه ويهين فيه، لسه على الكفر، لسه على الكفر عمال يقول له براحته. مفيش مشكله لغايه دلوقتي هو على الكفر عمال يقول له براحته، مش مخليه حاجه، يعني بيطلع اللي في قلبه كله واللي في قلب المسلمين عمال يطلع يطلع. مفيش واحد ليه قام ضرب السيف وخلص الموضوع، مفيش واحد ليه قام بالسيف خلص الموضوع، بدل ما يتشتم الراجل ويتهان وتبقى ما كانوا ذبحوه خلاص. ها ليه؟ ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم امرش كده، ولما النبي عليه الصلاه والسلام يامرش كده يبقى هم فاهمين، وهم اصلا عارفين ان الرسول عليه الصلاه والسلام حريص على كل واحد يريد الاسلام. فهو ابو سفيان مش هيخرج من عندهم الا هو مسلم ان شاء الله، هو معروف ان هو هيسلم خلاص، ولكن لابد ان هو يتعامل مع ايه مراحل التطهير دي. بقى دي مراحل التطهير، يعني هو لما واحد يشتمه بيتطهر. اصل ابو سفيان ده كانت مرخيره فوق عند هبل، فلازم تتحط في الارض، لازم تخضع لله. فلما واحد يفضل يشتم فيه ويهزق فيه ويبهدل فيه قدام الجماهير يبقى ابو سفيان راح فين؟ في الارض، مش كده؟ خلاص قدام اي جماهير دي المسلمين واقفين كلهم مهاجرين وانصار، واحد واقف عمال يكيل لابو سفيان بالطول والعرض، عمال يقول له يقول له يقول له، مش مخلي له حاجه الا ويقولها الانصاري، متوصي متوصي. وعمر منقي واحد لسن يعرف يتكلم، فجاب له بقى من ايه زي بيقولوا من قعر القفه، وقعد يقول له يقول له. لما ابو سفيان مش قادر يستحمل، خد بالك ان هم بيضغطوا عليه، بس هم كل ده بيضغطوا على ابو سفيان ضغط نفسي، حرب نفسيه، علشان ايه؟ علشان يساعده في تطهيره. هو الضغط ده علشان خاطره، ده مصلحته، علشان كل الكبر اللي في قلبه يروح. المكان اللي هو حاسس ان هو فيها لازم تذوب، لازم يوصل ان هو واحد عادي، انه فرد فرد فقط، وبعد كده هو يبقى ياخد مكانه في الاسلام حسب بقى جهده وبذله وسبقه وما الى ذلك. قال: وما زال الانصاري يستطيل علي ويرفع صوته، عمال يرفع صوته، عمال يعلي صوته، محدش بيسكته. خد بالك محدش بيقول الانصاري ايه اسكت ولا كفايه ولا خلاص كده، لا لا لا، ولا ابو سفيان مفيش حد بيتكلم، ولا ده اخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعه، لا لا، كل الكلام ده اكنهم ما يعرفوهوش. وسيدين الانصاري يشوف شغله معاه لغايه ما الانصاري ايه اتكلم ما فيه كفايه. قال: ويرفع صوته والمسلمون يقتحمونني بعيونهم ويصرون مما ألاقي. عند ذلك أبصرت عمي العباس فلذت به. أول ما بص لقى العباس عمي حبيبي جرى على عمه، فكر العملية تعالى وإيه هيحضره بقى وهيقول الأنصار يبعد عمه ما تشتمهوش. أول ما شاف عمه فلذت به، زي واحد كان هيغرق وإيه لقى الشاية حتة خشب هتعلق بيها. قال: فلذت به وقلت: يا عم قد كنت أرجو أن يفرح بي أو أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، كنت فاكر أن النبي سيفرح بإسلامي لقرابتي منه. بص قرابتي منه إيه المؤهلات اللي عايز النبي سيفرح علشانها؟ إن أنا قريبه وشرفي في قومي. شرفي لسه ببص على إيه؟ شرفي في قومي، ليه يا شرف؟ لا هو دوت لازم يتقوم، لازم يتوجه. ما ينفعش تدخل وانت حاسس انك شريف بكفرك، انت بتبقى شريف باسلامك، بتبقى عزيز بدينك بالاسلام الحق، مش بالكفر، مش باللات والعزة. لابد ان يتحقق هذا المعنى من الايمان، ان ايمانك بالله هو الذي يرفعك، هو الذي يجعل لك القدر والمكانة والمهابة، وليس شرفك السابق ولا مجدك السابق. قال: وقد كان منه ما تعلم، يعني شفت الإعراض، فكلمه في ليرضى عني. الوساطة ليه؟ عشان يرضى، بس كلمه عشان يرضى عني. كلمه عشان يرضى عني. ايه رايك يتوصل بقى عمه العباس ويقول له خلاص الموضوع ده عندي، في الموضوع ده عندي هخلصهولك؟ لا، ده موضوع خطير. ده النبي صلى الله عليه وسلم اعرض، انت ازاي تتكلم في موضوع زي ده؟ ده قرار اخذ النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن حد يراجعه. نحن نقدر ونجل ونعظم النبي صلى الله عليه وسلم، نراجعه؟ اتوسط عشان ارجع يرجع في قراره؟ هذا امر مستحيل. فقال فكلمه في ليرضى عني. فقال عمي لا والله. قال له لا والله انت بتتكلم في ايه؟ قال لا والله لا اكلمه كلمة ابدا بعد الذي رأيته من اعراضه. قال له بعد ان شفته من الاعراض ده اكلمه واقول له ارضى عن فلان؟ او لا يمكن طبعا، وده تعظيم لقرار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول امر لازم نلتزمه، المعلم لما يقول امر لازم نلتزمه، الرب لما يقول امر لازم نلتزمه. ما ينفعش ان احنا نتحايل ونجيب ده يتحايل ونجيب ده يتحايل ونلف وندور. لا، طالما المعلم او المربي قال امر اذا لابد ان نستجيب لهذا الامر. ايضا هذا في تعنيف لابو سفيان. انت فاكر ايه الموضوع؟ فاكر الموضوع سهل؟ ان انا ببساطه اتكلم كده مع الرسول عليه الصلاه والسلام واقول له ارضى على ابو سفيان؟ فده في تعنيف لابو سفيان، وايضا في رساله لابو سفيان. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قدره عالي جدا، اعلى من ان اتكلم في شأنك عنده. لا، كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجع ولا يراجعه أحد فيها. لا يمكن أن احنا نتطاول عليه ولا أن احنا نتوسط حتى يغير قراره. كثير جدا ما نرى أحيانا تجد مثلا واحد يكون كان زميلك ولا زميل شيخ من مشايخنا يقول لك أنا كنت زمان أنا والشيخ فلان على تخت واحدة، قاعدين على تخت واحدة. يقول لك أنا والشيخ محمد اسماعيل مثلا كنا بندرس على تخت واحدة. وبعدين بقى إيه؟ يسيء الأدب ويقول لك ده أنا ومحمد صحاب. لا، في فرق كبير. هو تقدم وسبق حتى صار الشيخ محمد، أما أنت فأين ذهبت؟ هو كان يعكف على الكتب ويتعلم ويدرس ويذهب ويأتي ويفعل، أنت أين ذهبت؟ أنت رحت بعيد وجاي في الاخر تقول احنا كنا زملاء على تخته واحده. هي كانت تخته لكن طلعت عالم وطلعت جاهل. لازم تشوف نفسك فين بالظبط. مش معنى انك كنت صاحبه على تخته واحده تذوب الفوارق. ابو سفيان عايز يذوب الفوارق. كنا بنرضع من ثدي واحد، كنا اخوات في الرضاعه، كنا اصحاب زمان. ينفع اقول له يا محمد؟ لا، ما ينفعش. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلمته ما بترجعش صلى الله عليه وسلم. في معاني لازم تغرس عند ابي سفيان، ان الموضوع مش موضوع كنا اصحاب زمان. ننسى الفوارق الاجتماعيه، لا ما تنساش. لا تنسى ان الاسلام رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى مرتبه النبوه وانت على الكفر. في فرق كبير جدا. حتى لو اسلمت انت بقيت واحد من الرعيه، ما ينفعش يبقى بين اصحاب واصدقاء. اذا لابد ان نراعي هذه الفوارق. ابو سفيان كان فاكر ان مفيش فوارق وان الموضوع خلاص وان انا كنت جاي مسلم والموضوع كان هيبقى سهل جدا، لكن عمه فاجئه بهذا. قال لا اكلمه ابدا بعد الذي رايته من اعراضه. طيب وبعدين اتقفلت؟ قال له مش هكلمه ابدا. لكن ابو سفيان قال الا ان سنحت فرصه. مش هكلمه ابدا. عمه العباس قال لا أكلمه أبدا إلا إن سنحت فرصة، يعني ما قفلش الباب. قال له مش أكلمه أبدا لكن لو سنحت فرصة ممكن أكلمه، لو لقيت فرصة ممكن أكلمه. الاستثناء ده مهم جدا، لأن الراجل ممكن ييأس، ممكن سفيان ييأس لما يلاقي عمه مش قادر يعمل حاجة وتقفل الباب خالص، يقول لك مين هيقف جنبي؟ فيرجع، ولما هيجي يرجع هيتقتل، يبقى مات على الكفر. ما تنساش ان هو كان داخل مرسم عايز يوصل لغايه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو مرسم. ليه؟ عشان محدش يعرفه، لان لو اتعرف كان اتقتل وقتها. طب هو دلوقتي اتعرف؟ اتعرف ولا ما اتعرفش؟ اتعرف دلوقتي، ممكن اتقتل في اي لحظه. اذا الاعراض عنه خطر، خطر في أبو سفيان، رجوع أبو سفيان لوحده خطر، ممكن يعرض نفسه للقتل. إذن أبو سفيان أصبح في مأزق، لابد أن يفتح له الباب أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عمه قال له إلا إن سنحت فرصة، يعني لو لقيت فرصة هكلمه. يبقى كان الباب إيه؟ باب مفتوح، فأنت لا تغلق الأبواب أمام الناس، ولكن لابد أن يكون الباب دايما فيه مواربة، وارب الباب ما تقفلش، زي بيقولوا ما تقفلش، خليك دايما بتفتح الباب حتى تستطيع أن ترجع، وحتى تستطيع أن يكون بينك وبين من تخاطبه يعني طريق وسبيل للرجوع والعودة. الصحابة فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا قصده أنه عايز يهذب أبو سفيان. لما تفهم فلازم برضو من يأس أبو سفيان، لازم يدوه إشارة إلى أن الباب ما زال مفتوح، ولأن الطريق ما زال في سبيل أن تسلك هذا الطريق، ولا نغلق الأبواب دون الناس. قال إلا إن سنحت فرصة فإني دمين بقى ده ده العباس، أنا مش قادر أكلمه إلا لو جت فرصة. ليه؟ قال فإني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه، أنا أجله وأهابه، له جلالة وله مهاب مهابة، ودي رسالة لابد أن يعيها أبو سفيان، إن الرسول عليه الصلاة والسلام النهاردة له مهابة وله جلال، لابد أن هو يهاب ولابد أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم. مش زي الأول، مش زي زمان، مش زي قبل الرسالة، هذه رسالة لابد أن تصل إلى أبي سفيان. وصلها العباس ولا ما وصلتش؟ كده وصلت، وصلت عنده. ولا شك أن العباس ما وصل إلى هذا التقدير والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الحب العميق للرسول عليه الصلاة والسلام. لما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا عميقا أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تجد النهاردة واحد مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى ده بيجل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول لك أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة ما مش عايز أقول لك ما يحبوش، مش صادق قوي، مش صادق قوي، يعني تترك سنته ثم تقول أنك تحبه، تخالف هديه ثم تقول أنك تحبه، أين أنت من هدي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد ينظر في حاله يجد نفسه مقصر في هدي وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده هو طول ما أنت بتهابه وأنت بتجمه وأنت بتحبه وتحترمه، أن هذا ده غير صحيح. لابد أن احنا نراجع إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا عمو، ده مين بيتكلم؟ أبو سفيان. قل يا عمي إلى من تكلوني إذن؟ فاكرين الكلمة دي؟ قلوا إلى من تكلوني إذن، يعني إلى من تكلوني؟ هتفيد من مين؟ مش كده؟ هتفيد من مين؟ إلى من تكلوني إذن؟ لكن أبو سفيان بيلجأ لمين؟ للعباس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، قال إلى من تكلوني إذن؟ ده دليل على إن أبو سفيان قوي ولا ضعيف؟ جدا ضعيف. بدأ يضعف أبو سفيان، بدأ يضعف. يضعف قدام إيه؟ قدام إعراض النبي صلى الله عليه وسلم، قدام إعراض الصحابة رضي الله عنهم، قدام سب هذا الأنصاري، مش كده؟ قدام عيون المسلمين كلهم بدأت مهبته تزول وتضعف قوته، لدرجة أنه مش قادر يدافع عن نفسه، ويقول لعمه إلى من تكلوني إذن؟ سيبني لمين؟ هروح لمين لما أنت عمي ومش قادر تنصرني ومش قادر تساعدني؟ إلى من تكلوني إذن؟ فقال ليس لك عندي غير ما سمعت. هو ده اللي عندي. ياه، قل ما لكش غير اللي قلته ده، ما أقدرش أقولك حاجة أكثر من كده. يعني وكأنه إيه؟ كأنه بيأسه، لكن هو بيأسه في الحقيقة؟ لا، بس بيقول له الموضوع صعب، بيبين له الموضوع صعب جدا مش زي ما انت متخيل. فقال ليس لك عندي غير ما سمعت، فتملكني الهم وركبني الحزن، ولم البث ان رايت ابن عمي، شاهد عمه المره دي علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكلمته في امري فقال لي مثل ما قالت عمنا العباس كلمته في أمري. يعني كلمته في أمري؟ ها يعني قلت له خلي النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عني، مش كده؟ كلمته في موضوعي، يعني خلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عني، تشفع لي عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقبلني. فرد عليه زي رد مين؟ زي رد عمه بالضبط. قال فكلمه في أمري. تلاحظ تلاحظ معاني مهمة جدا. ماذا نستفيد من قوله فكلمه في أمري؟ ده أبو سفيان بيقول عليه ابن أبي طالب فكلمه في أمري، ظل وخضوع. إيه تاني؟ يدل على ضعفه. ماشي، إيه تاني يدل على ضعفه؟ الدرس وصل. إيه الإصرار على إيه؟ سمعني صوتك. الإصرار على دخول الدين، الإصرار على اللحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهم الدرس وإنه لا بد أنه يتهذب ويتربى لازم، بس مصر بقى رغم أنه تشتم رغم أنه تهان، مش كده؟ لكنه مصر. وده يدل على إيه؟ على صدقه. إنه لو كان كذاب كان استحمل الشتم، كان استحمل الهجر، كان استحمل الضغط، كانش استحمل. لكنه لأنه صادق ويرغب في المسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنه كلمه في أمري، كلمه في أمري. لكن المفاجأة أنه قال له إيه؟ نفس الرد. قال له ما أقدرش أكلمه، ده أنا أهاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأجله. أنت بتتكلم في إيه؟ ما نقدرش يعني نراجع النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ده ما نقدرش نراجعه، محدش يقدر يقف قدامه ولا يراجعه. بيغرس فيه مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعلمه إن الكلمة اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم نعمل فيها إيه؟ نسمعها ولا بنسمعهاش؟ نسمعها وننفذها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ترى وحدة المنهج، وحدة منهج التلقي. هو علي بن أبي طالب كان قابل العباس وسمع منه كلمتين دول؟ لا، ده هو علي لقالهم من تلقاء نفسه. معنى كده ان هو متربيين تربية واحدة، منهج التربية منهج واحد. هو هو اللي عاش عليه العباس، وهو هو اللي عاش عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من ثمرة الانخراط في العمل مع إخوانك. لما تنخرط في العمل مع إخوانك هتبقى نسيج واحد، هتفهم فهمهم وتقول بقولهم وتعي الأمور كما يعون أيضا هم هذه الأمور. وهذه من ثمرة الانخراط. لكن الإنسان لما يشتغل لوحده ويعمل لوحده هيبقى له رأي لوحده، ممكن هذا الرأي يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يخالف الشرع. لكن لما تنخرط في وسط إخوانك يبقى رأيك رأي صائب موفق مسدد بإذن الله. فرد عليه نفس رد عمه العباس. عند ذلك رجعت إلى عم العباس. رجع لعمه العباس تاني. طب ليه؟ ما هو خلص مع العباس، رجع له تاني ليه؟ قال يا عمي إذا كنت، خد بالك بقوله، إذا كنت لا تستطيع أن تعطف علي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت مش قادر تعطف علي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر تتوسط لي، مش قادر تخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عني، لو كنت انت مش قادر، لو الموضوع ده مش في ايديك، ليه طلب صغير، طلب اصغر من كده. وهو كده بدأ يشعر ان الطلبات مدرجة، في طلب كبير وطلب اقل. اذا طلب انك تعطف قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتحاول تغير قراره ده طلب صعب. طب ايه الطلب اللي ابسط منه واللي ايسر منه شوية؟ قال فكف عني ذلك الرجل. سكت الرجل عمال يشتمني ده، سبحان الله، تحس بالذل مش كده؟ ولك سكت الرجل عمال يشتمني ده، ايه مش سكته؟ ده انت ابو سفيان، ابو كلمة كبيرة لها شنة ورنة زي ما بيقولوا، مش كده؟ فارس المغوار، صاحب اللسان الفصيح البليغ، مش قادر تسكت واحد يشتمك؟ يقول له فكف عني هذا الرجل الذي يشتمني، مش كده بس، ويغري الناس بشتمي. طبعا لما الرجل ده عمال يشتم 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 الناس اللي واقفه، ما كل واحد برضه يقول له كلمتين، هتبص لا بيشتم وده بيشتم وده بيشتم، الدنيا هاجت عليه. فيقول لك وقف الرجل عمال يشتمني ده، سكته، سكت اللي بيشتمني ده ويغري الناس بشتمي. فقال له صفه لي. قبل ما يصفه له نرجع تاني للسطر ده، قال له اذا كنت لا تستطيع ان تعطف علي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الحته ديت مستوحي منها حاجه معينه؟ بيقول اسكت مش قادر تعطف عليا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. دي فيها ابو سفيان وكانه عارف ان قضيه قلب النبي عليه الصلاه والسلام دي هتتحل. عارف ان القضيه هتتحل ليه؟ لان الرسول عليه السلام بيقبل كل حد، كل من ياتي اليه يقبله. ولكن ابو سفيان كان مستعجل، كان عايز الموضوع يخلص بسرعه. لا، الموضوع مش هيخلص بسرعه، ولازم ياخد خطوات تدريجيه، لازم تدوب من قلبك حاجات كتير ومعاني كتيره. طب خلاص بقى، ما انتوا مش قادرين على دي، سيبوها، دي هتتحل. امتى؟ هنصبر بقى لغايه ما يجي وقتها. وكانه تهيأ لرحله طويله فيها معاناه وفيها ضغط على نفسه وفيها إيلام، لكن هيستحملها. بس في بذاءة مش قادر يستحملها. الرجل عمال يشتم، وده بيشتم بيجيب من قعر القفة زي ما قلنا، بيجيب من أي حتة وعمال يشتم، يشتم ألفاظ ممكن تكون بذيئة. وأبو سفيان مش مستحمل، خايف يرد أنصاري وفي المدينة ونور رجالته، يعني ممكن أبو سفيان يروح فيها. فهو متكتف مش عارف يعمل إيه، فقال له سكت ده، سكته، خليه يسكت يبطل شتيمة. قال: فكف عني ذلك الرجل الذي يشتمني ويغري الناس بشتمي. فقال: صفه لي، صفه لي، صفه لي، صفه لي. بقى الرجل اللي بيشتم دوت بيعمل ايه؟ الرجل بيشتم دوت تفتكر ليه دور ولا ملوش دور؟ الشتيمه بتاعته ديت هي مهمه بالنسبه لشتيمه كافر ولا لا؟ هي بتحدث لدى الكافر هزيمه نفسيه، انه عمال يتشتم ومش قادر يرد، فبتعمل لك هزيمه نفسيه، بتخلي قلبك يتحرق. ان واحد زي ما انت تكون مثلا امام طاغيه عمال يشتمك وانت مش قادر ترد، قلبك بياكلك، عايز تذبحه لكن ما انتش قادر، فاهم؟ فهو هنا بيتشتم ومش قادر يتحرك، فبتعمل له نوع من الهزيمه النفسيه حتى يلين قلبه ويخضع لما يؤمر به. فقال: صفه لي. قال: فوصفته له. قال: وصفه لي. فوصفه له وصف كذا كذا كذا، فوصفه له. فقال: ذلك نعيمان بن الحارث النجاري. ذلك عرفه، قالوا: ذلك نعيمان بن الحارث النجاري، رجل مشهور. فأرسل إليه، بعث للرجل ده، تعالى نعيمان. وقال، أما نعيمان مثل ما بين يديه، فقال: إن أبا سفيان، بيقول الكلام ده للعباس، بيقول نعيمان: إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك من دبلوماسية الحوار، بيقول له عمال عمال يشتم ويشتم ويشتم، عايز يسكته. هيسكته ازاي؟ فبيقول له: يا نعيمان، بشويش بهدوء، ان ابا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن اخي، ده ابن اخويا وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قرابه بينه وبينه وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ العلب بعضها، يعني هي العلب بعضها زي ما بيقول لك كده. قال: يا ابن اخي، بص بقى الحته دي: واياك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه غدا. لو هو النبي صلى الله عليه وسلم غضبان عليه النهارده هيرضى عنه في يوم من الايام، وبعدين هيبقى شكلك وحش، فكف عنه، فكف عنه. يبقى هنا قدر يدفع ولا ما قدرش يدفع؟ هو كده بيفتح الباب لابو سفيان، بيخلي فيه بارقه امل. وخد بالك كان في اشاره مهمه جدا وهو بيتكلم، بيقول له ايه؟ واياكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عليه. يعني ايه؟ يعني ما تيأس يا ابو سفيان، افهم، لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم غضبان عليك النهارده هيرضى عنك في يوم من الايام، بس انت اصبر، لازم تصبر. فما يقفلش الباب. يبقى مره قال له: يعني والله لو جيت صدفة، لو جيت مناسبة. قال: إن سنحت فرصة. يبقى ما قفلش الباب في وشه. هنا مرة تانية بيردد له، بيقول له إيه؟ إياك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه اليوم فسيرضى عنه يوما، فكف عنه. المطلب كف عنه، كفاية. طيب هيسكت معانا ولا مش هيسكت؟ هيسكت، لازم يسكت، لأن هو فاهم إن كل الصحابة بتمارس الضغط على ابو سفيان، ان مثلا ادى تعبيرات اعرض عنه، كل الصحابة هذا بيمارسوا الضغط على أبو سفيان من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يتخروه، عشان يضفوه، عشان لما يمسوا مرة أخرى أمام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نظيف، يبقى تخلص من كل الرواسب، فيفضل يغرسوا فيه حب الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم قدره ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومهابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإزاي ما نقدرش نرجع له كلمة، وإزاي وإزاي يفهموه إزاي نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفهموه حقيقة الأمر، وبعد كده يفتح له سكة يقول له اسكن الرسول عليه الصلاة والسلام غضبان عليك النهاردة هيرضى عنك بعدين بعدين، بس أهم حاجة إنك أنت تصبر فيها تفشير لأبو سفيان بإنه إيه؟ بإنه الخير سيأتي بعد قليل. أيضا عدم السماح لليأس أن يتسرب إلى قلب أبي سفيان، ما ممكن أبو سفيان ييأس، كلهم بيعرضوا عنه، الناس بتشتمه، ممكن ييأس، ممكن يتسرب اليأس إلى قلبه فيفكر في الردة أو العودة دون ما يسلم وما يعلن الإسلام. ولذلك لابد أن أنت تكون بصير بهذا الأمر، لا تيأس المدعو، لا تيأس المدعو لما تيجي تضغط عليه في جانب من الجوانب حتى يستقيم في جانب آخر، لابد أن أنت تضغط بحكمة، يكون ضغطك بحكمة حتى لا ييأس هذا المدعو ويفر. أيضا مناصرة الداعي، فيها مناصرة للداعي، بيقول له أن الرسول غضبان عليك، إحنا نقدرش نتكلم في الموضوع ده، لكن في مؤانسة للمدعو هيرضى عنك بعدين، مسألة غضبان عليك النهاردة ما نقدرش نتكلم فيها، إمتى هيرضى ما نعرفش، بس خد بالك هيرضى، يبقى بيواسي المدعو وبيعظم كلام الداعي، ان كلام الداعي ده مش ممكن نراجعه، يبقى كما هو. تعظيم دوت مهم جدا، تعظيم امر الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظيم امر المربي، تعظيم امر الداعي امر مهم جدا. وكان في اثناء صلح الحديبية كان في وفود بتأتي من قريش لتتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يضبطوا صلح الحديبية، جه واحد واثنين وثلاثة، وكان في وفد فيه عروة ابن مسعود. عروة ابن مسعود دوت رجل يعني قبيح اللسان، قبيح اللسان، فاجر، يتكلم بألفاظ ساقطة هابطة، ويعني كلامه لا يسر، وهذا لما يأتي على رأس وفد يبقى تخيل شكل وفد ايه، يعني مثلا لما يبعث لك في وفد كوفين مثلا ولا نتنياهو ولا واحد من السفن الساقطين، يبقى انت فاهم خلاص ان هي نتنياهو هتبقى معفنة، تبقى مهسلكة، تبقى عرفت خلاص ان في مفاوضات ولا في سلام ولا. فدوت رجل يعني جنف ما يفهم شيء، اتى ليفاوض، طبعا تخيل شكل المفاوضات هيبقى شكلها ايه. فكان العرب على عادتهم ان هم لما يجي يفاوضوا، فاذا كان الذي امامه مد له فكان يمسك لحيته كده اثناء المفاوضه، يمسك لحيته اثناء المفاوضه. فصاحبنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم اي مفاوض، فماسك لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيفاوض. الرسول عليه الصلاه والسلام ليس من عادته ان يقف احد فوق راسه وهو جالس، يعني مثلا مش من سنته ان لما يكون قاعد في وسط الصحابه كده يبقى في واحد اثنين واقفين يحرسوه، لا، طالما قاعدين كلهم مسلمين كله قاعد مفيش حد يقف. لكن لما يكون في وفد كافر جاي كان لابد من حراسه فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار كانوا بيعملوا كده، لما كان ياتيهم وفد مسلم كانوا بيحطوا حراسه على قائدهم، افرض الوفد دوت معاه حاجه هيقتل بها القائد، امر محتمل. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام لما يستقبل الوفود كان يبقى فيه واحد اثنين حراسه فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مين واقف بقى حراسه؟ كان المغيره بن شعبه، المغيره بن شعبه واقف لابس الخوذه بتاعته ومغفر على وجهه محدش شايفه، ماسك السيف جنبه طالع من على طول سيف صلت جاهز يعني للطعن والضرب مباشره. فالمهم ان عروه مسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم، فماذا فعل المغيره؟ فانتهره وقرع يده بقائم السيف، يعني انتهره زعقله وقام ضرب ايده ببطن السيف، مش السيف حد كده ضربه بالحته دي، قام ضربه كده اهو، قال له ايدك، قام ضربه وهو بيمسك لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاول ما ساب اللحيه قام ضربه على ايديه ونهره بالكلام وقال اكفف يدك عن مس لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان لا تصل اليك. يعني قبل ان لا تصل اليك؟ قبل ما اقطعها لك، بيقول له ابعد ايدك عن مس ريحة المرسم ده قبل ما اقطعها لك. طبعا كلام ايه جميل جدا. فطبعا عروة مش متوقع الكلام دوت, وطبعا هو راجل زي ما قلنا ان هو ايه يعني مش مؤدب, فلما يسمع كلام عنيف او زي ده وهو وفد مش قادر يعمل حاجة, فبص لقى خطة جت بالسيف على ايديه وقال له عيدك بدل ما اقطعها لك. فطبعا اتنرفز وغضب وعايز يعرف مين ده. فقال عروة ابن سعود للنبي صلى الله عليه وسلم من انت من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم, من انت من هذا يقرب لك ايه ده, هو فكره قريب بقى. قال من انت من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارى من بين اصحابك؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا ابن اخيك. هذا ابن اخيك ده مش يقرب لنا ده يقرب لك انت. هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة. قال يا غدر بيشتمه بقى, بيشتمه بقى يا غدر يعني يا غادر, ده انا لسه مخلص ده لويك امبارح. وكان المغيرة كان قبل اسلامه كان اغار على قبيلة وخلص دبح وقتل وسرق اللي فيها وجيه بالفلوس كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له لا, قال له الفلوس دي ما نقبلهاش, ورجع الفلوس وقبل اسلامه بس. فمين كان بيسدد عنه؟ عروة. عروة اللي هو عمال يسدد كان لسه امبارح مخلص اخر قسط. فبيقول له يا غدر يا غدر لسه مخلص لسه مخلص امبارح وجاي النهارده تضرب ايديا. تغيرت الاحوال مش كده؟ وده في تعظيم لقدر النبي عليه الصلاه والسلام. لما تلاقي ده ابن عمك, ده مش غريب عنك, ده هو دوت اللي واقف لك. هذا يبين لك مدى تعظيم الصحابه لقدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. فقال فكف عنه, يعني خلاص كفاية عليك كده. وما زال به حتى رضي بأن يكف عنه وقال لا أعرض له بعد الساعة. قال له خلاص مش هكلمه تاني آخر مرة دي. قال لا أعرض له بعد الساعة. طب هل أبو سفيان يأس بقى؟ موضوع ما قفل خالص كده, يأس أبو سفيان. قال ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجحفة, دي مكان بين مكة والمدينة بس قريب جدا من مكة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه ليه؟ كان في طريقه لفتح مكة, فهو بيقرب. فلما اقترب الجحفة قال جلست على باب منزله ومعي ابني جعفر قائما. رأى على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقعد, وابن جعفر ايه واقف. خد بالك المشهد ده هيتكرر تاني, هو قاعد وابن جعفر ايه واقف. فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من منزله أشاه عني بوجهه. عمل ايه تاني؟ أعرض تاني بعد كل الإهانة اللي أنا خدتها دي. هي دي مفيش ما بتوصلش للنبي عليه الصلاة والسلام إنه وصل أي مرحلة من الإهانة والإحراج بتوصل, بس هو النبي سايبه لسه لما يطيب على الآخر. لما يستوي لا يعني زي ما بيقولوا لما يطهر لما ينضف. فأشاح بوجهه قال فلم أيأس من استرضائه. تاني بعد ما أشاح بوجهه قال فلم أيأس من استرضائه. إذا لابد أنك أنت تبذل الجهد في استرضاء معلمك ومربيك إذا أنت أحدثت خطأ أو زلل. إذا لابد أنت تبذل الجهد في استرضائه, مش تقولك أنا حاولت معه مرة هو ما رضاش, لا مرة واثنين وثلاثة حتى يرضى. لا تيأس أمام قسوة المربي أو قسوة المعلم أو إعراضه. لا تيأس. أحيانا المعلم المربي يقسو عليك, يشتد عليك, يحتد عليك, ينهرك, يصبرك, ماذا تفعل؟ تيأس؟ تقول لك بشوف واحد غيره؟ لا مش هتلاقي, مش هتلاقي, ولو رحت مش هترجع. إذا لا تيأس ولا بد من الصبر. لا تيأس من الوصول إذا كنت مخلصا. لو كنت فعلا مخلص في الوصول إلى مرضات الله عز وجل والرسول لابد أن تصبر, لابد أن تتحمل حتى تزول تلك الهموم. قال فلم أيأس من استرضائه وجعلت كل ما نزل. خد بالك بقى من كل ما نزل, يعني كرر كم مرة؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ كثير. كل ما نزل منزلا كان يعمل ايه؟ كان يقعد نفس القعدة. كل ما نزل في منزل أجلس على بابه وأقيم ابني جعفر واقفا بإزائي. كل ما نزل زي ما قلنا في استمرار الطلب, هو ايه بيلح في الطلب الحاح غير عادي. أيضا ملاحقة المربي في كل مكان لاسترضاعه، راح هنا يروح وراه، راح هنا يروح وراه، راح هنا يروح وراه، مش يقول لك خلاص بركة يا جامع أنا جيت اعتزمه مرة هو ما لقيتوش خلاص مش جاي له تاني، أنت الخسران. لابد أن تذهب، لابد أن تروح، لابد أن تكرر الإيه يعني الاعتبار مرة بعد الأخرى. قال وجعلت كلما نزل منزلا أجلس على بابه ويقيم ابن جعفر واقفا بإزائي. المشهد دوت ليه هو قاعد وابن جعفر واقف؟ كل منزل نفس المشهد، هو قاعد وابن جعفر واقف ليه؟ مش مشهد غريب شوية؟ هو قاعد وابن جعفر واقف ليه؟ حد يقول لي كده؟ ها؟ طب ما يقوم هو كمان صح؟ لو احترام يبقى لازم يقوم هما الاثنين. ها؟ هو قال من ابنه؟ بس هو قاعد، لو هو المسألة احترام يقوم هما الاثنين. ها؟ أيوة، استعطاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو سفيان عنده كم سنة تقريبا؟ ده دخل في 60 مش كده؟ في 60. فهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع الوقوف يقف ومن لا يستطيع الوقوف يجلس، بس المهم أنه جه قعد يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاعد موجود. ومشهد الاستعطاف ده مهم جدا. كان حصل مرة كده هو من سنة تقريبا حاجة و90 يعني في التسعينات، كانوا مرة بيحكموا على واحد بالإعدام، واحد كان بيحكموا عليه بالإعدام وخلاص في الجلسة النهائية اللي يحكموا عليه بالإعدام. فالمحامي بتاعه عمل إيه؟ الراجل دوت كان عنده 12 عيل، يعني رزمة دستة زي ما بيقول دستة أولاد. ففي اليوم اللي فيه الحكم الأولاد دول كل صغيرين فورس بعضهم كده، اللي مش عارف سنة والاثنين والثلاثة والأربعة، يعني إيه يعني طابور كده هوت متوالي على طول. فيوم الجلسة دخل ال 12 عيل دول القاعة، وقفهم قدام القاضي اللي هم دول أولاد الراجل اللي أنت تحكم عليه بالإعدام ده، وطلب تخفيف الحكم من الإعدام لأي حاجة تانية، بس دول 12 عيل أنت تقتل واحد هيتشردوا 12. وأخذ يحاور ويناور حتى نال التخفيف الحكم. عمل إيه؟ استعطف قلب القاضي لما عرض قدامه ال 12 عيل. فبسفيان لما يستعرض ابنه يعني يستعطف إيه؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما يقعد وانا مش قادر اقوم مش قادر اتحرك يبقى استعطف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال واقيم ابني جعفرا واقفا بإزائي، فكان اذا ابصرني الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عني، برضو كل ده اعرض عني، وبقيت على ذلك زمنا مدة. ما تقتلش ليه في المدة دي؟ مفيش امر قتله، مش امر بقتله. غير كده ان الصحابه كانوا حاسين ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه معاه، بيهذبه بيربيه، ما جيش يقتله. النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه فقط ولم يشير لاحد بقتله، ولو اشار لقتل من اول لحظه، لكنه ما اشار لاحد. يبقى انت تفضل معرض بس وفضل قاعد في وسطهم ما تقتلش، رغم انه كان بسهوله جدا ممكن يتقتل، لكنه بيتحرك كتير وروح هنا وروح هنا، كان ممكن يقتل، لكنه لأنه ليس هناك أمر بقتله فظل موجودا. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يريده، ولكن ليس بحقيبة أبي سفيان، عايزه آه بس مش بشنطة أبي سفيان، مش بالرتب، مش بالكبر والغرور والعجب، لا مش بالزعامة، مش بحب الرئاسة. كل الأمراض دي لازم تدفن، لما تدفن هيرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول ما الأمراض دي موجودة يبقى أبو سفيان يفضل زي ما هو حتى تزول تلك الأمراض تماما. قال وبقيت على ذلك زمنا، فلما اشتد علي الأمر وضاق قلت لزوجتي والله لا يرضى يما عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن هائمين على وجهنا إلى في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. أمين. بص بقى، لو يرضى لا إما يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم يا إما هاخد ابني ده وهمشي في الصحراء لغاية ما موت بقى من الجوع والعطش. هنا آثر إيه أبو سفيان؟ الموت، آثر الموت. بس هيموت كافر؟ لا، هيسلم ويدخل الصحراء بقى. إنما سواء قبل إسلامه أو مقبلش إسلامه، هو هيسلم وهيدخل الصحراء، رضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يرضى هو هيموت. لو رضى خلاص يبقى تحل في المشكلة، لكن لو ما رضاش هيرضى هو بقى بنفسه إنه يسلم ويدخل الصحراء، يموت بقى أو ما يموتش حسب ما يأتي أجله. كاد اليأس هو يتسرب إلى إيه؟ إلى قلب أبو سفيان. وخلاص أبو سفيان لا يملك حيلة، فيش حيلة خالص، يقدر يعمل حاجة؟ يقدر يعمل حاجة أبو سفيان؟ مش قادر يعمل حاجة خالص. لما انعدمت الحيل تماما وشعر بعجزه التام وفقره المطلق، حينئذ بلغت هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرق لي. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لي، رق لي. وترى هنا رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما حس أنه خلاص هيموت، هيموت نفسه، هينتحر لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش عنه لنفسه. لا، لغاية هنا لا، لا تقتل نفسك، لا تموت وأنت على الكفر، لابد من الوقوف هنا، لا أقف. فيرق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طب يرضى عنه؟ يرضى عنه؟ لا، لسه ما رضاش عنه، بس رق له. رق لا يعني هيوقف ويبص في وشه ويقبل اسلامه، لكن يرضى عنه بقى دي مرتبة تانية، مرتبة اعلى، انه يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بلغه ذلك؟ ازاي وصلوا الكلام ده؟ ها؟ وصلوا ازاي؟ بسيطة خالص، عن طريق الصحابة، حاجة سهلة خالص، عن طريق الصحابة. ده معنى كده ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان سابق سفيان كده، ولا كان في رقابة حوالين أبو سفيان؟ كان في متابعة حوالين أبو سفيان، كل خطواته مرصودة بتوصل للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقدر الوقت المناسب للحوار مع أبي سفيان. إذا الخطوات مرصودة، مش معنى إن المربي معرض يبقى هو مش شايف بيت الناس، لا، شايفه كويس، شايفه، مش شايفه بعينيه هو، لكن شايفه بعيون إخوانه، شايفه بيعمل ايه وبيتحرك ازاي، وصل لاي درجة من الدرجات. وتغير الاحوال بتصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام اولا باول حتى ياخذ القرار المناسب. ولذلك رق له النبي صلى الله عليه وسلم، رق له لوضوح صدقه. خلاص راجل عايز يموت، يبقى ده كذاب ولا خلاص بدأ يبقى صادق؟ بدأ يبقى صادق كده، وضح صدقه، صدق التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص أمراضه كانت تدفن، مرض الزعامة راح فين؟ هو عايز يبقى زعيم على ابنه في الصحراء؟ عايز يبقى زعيم على ابنه في الصحراء؟ لا، ده هياخد ابنه ويموته. إذن الزعامة اتدفنت، وحب الرئاسة اتدفن، والعجب والغرور اتدفن، والحقد، الحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم اتدفن. لما اتدفن كل الحاجات دي رق له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج، خبك ورق له من قبل ما يشوف، ولما خرج من قبته نظر إلي نظرا أليا. من اللي يتكلم؟ أبو سفيان. بقولك لما النبي صلى خرج من قبته نظر إلي نظرا أليا من النظر الأول، يعني أبو سفيان بيتتبع نظرات مين؟ نظرات النبي صلى الله عليه وسلم. تبقاش انت واقف زي الأعمى، ما انت شايف المربي بتاعك زعلان ولا غضبان ولا متنرفز ولا متضايق، لابد ان انت ترمق نظراته، شوف هو بيفكر ازاي، هو بيبص ازاي، هو غضبان من ايه وفرحان من ايه. يعرف نظرات النبي صلى الله عليه وسلم. النظره بيقول لك نظر الي اليا، نظره، النظره اليا، لغه العيون، لغه العيون اللي هم عاملين يدندنوا عليها العصر ده، يقول لك العيون ولغه العيون، مش كده؟ لغه العيون مش الحب والغرام، خلي بالك، لغة العيون دي حاجة تانية. انت مش ممكن تيجي عايز تزجر واحد او تنهره تبرق له يخاف منك وزي ما يقوله يتراجع؟ اذا العيون لها نظرة ولها لغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر اليه، هذه النظرة ايه حالها؟ اليا من النظرة التي كانت قبل ذلك. فهم ده واحد مستني النظرة، واحد مستني الرضا، يبقى لازم يلتمسه في اي حاجة. اول ما شاف النظرة اتغيرت استبشر، وكنت أرجو أن يبتسم. يا أبو سفيان عايز يبتسم كمان، يا راجل ارضى. يعني هو لقى النبي عليه الصلاة والسلام نظر نظرة ايه؟ نظرة لينة، فقال لك يا أنا كنت عايز كمان يبتسم. لا ده كويس قوي ان هو بصيح نظره لينا. البسمه دي جايه بعدين، هذه البسمه وهذا الرضا ياتي بعد ذلك. ثم دخل الرسول طبعا اسلم بقى ابو سفيان. ثم دخل الرسول عليه الصلاه والسلام مكه، قال فدخلت في ركابه وخرج الى المسجد، فخرجت اسعى بين يديه لا افارقه على حال. ايه التغير ده؟ في تغير ولا مفيش تغير؟ تغير اي تغير؟ ده ابو سفيان خد بالك ان هو كان بيقول ده انا صديق النبي صلى الله عليه وسلم، ده انا اخو في الرضاعه، ده انا وده، وعمال يدندن فيها ويقول في نفسه ويرفع في نفسه. ده داخل عامل ازاي؟ بص تاني يقول لك فدخلت في ركابه. يعني ايه في ركابه؟ في ركابه يعني ايه؟ ها؟ علي صوتك الموكب بتاعه. اتفضل. ايه؟ في جلده. ها؟ في كنفه. في ركابه. ماشي، ما هو بقى تابع، هي تدل على انه ايه؟ انه بقى تابع، انه هو خلاص رضي بان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده هي الدرجه من التواضع عاليه جدا. يقول لك فدخلت في ركابه. الركاب ده حاجتين، اما الركاب يعني الفوج فوج من الابل يركب عليها الناس، هذا ركاب، او الركاب الذي يضع فيه رجله اذا صعد فوق البعير. مش فيه سراج اللي لما الفرس لما تيجي بتركب فرس مش فيه حاجه كده يسند عليها رجله؟ لما تيجي تركب الجمل ده يسمى ركاب. يسمى ايه؟ ركاب. فيقول لك دخلت في ركابه يعني ماشي جنب رجله. يبقى الناس لما راكب على الدبه وهو ماشي فين؟ جنب رجله، جنب رجل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قمه التواضع، ان هو يبقى ماشي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، جنب رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وتغير الحال ده امر عجيب جدا، امر عجيب، حتى تدرك ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عداوه 20 عام تتحول الى محبه وخضوع وانقياد وتسليم واتباع، ويمشي في ركابه. عداوه 20 سنه. اذا بقى لو واحد مخصمك سنه اتنين ده ممكن ربنا يصلح قلبه ولا مش ممكن؟ لو واحد حقد عليك سنة 12 ممكن ربنا عز وجل يغير قلبه ولا مش ممكن؟ ممكن. ده الأمر بقى غريب خالص، إن كل الأحوال ممكن تتغير، كل الأحوال ممكن تتغير. ممكن النهارده يكون بينك وبين واحد عداوة شديدة تكرهه، هل ممكن في يوم من الأيام تحبه؟ ممكن؟ بيبقى نظرية أبو سفيان لازم هيحبه، لأن القلوب ليست بين يديك ولكنها ملك الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. اليوم أنت تبغض هذا، تكره هذا، أو هذا يحقد عليك ويغتابك ويفتري عليك ويفعل كذا وكذا وكذا، هل ممكن أن هو يتغير؟ ممكن هو يتصلح؟ عداوة 20 سنة كان فيها إيه من الأحقاد؟ كتير جدا. كان فيها إيه من الغل؟ كتير جدا. تغيرت أم لا؟ تبددت أم لا؟ تبددت، تحولت، تغيرت، بل وصار في ركابه، تحت أمره، تحت رجله. شوف الطاعة أصبحت شكلها إيه؟ بعد ما كان عنيد، بعد ما كان يصد ويحارب، أصبح طائعا منقادا تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت في ركابه وخرج إلى المسجد. لما نرسم خرج إلى المسجد قال فخرجت أسعى بين يديه لا يفارقه على حال. يعني أسعى بين يديه؟ يعني أسعى بين يديه يعني أسعى أوسع السكة من قدامه أخدمه. تخيل كده لما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاي وانت بتسعى بين يديه، بتوسع السكة من قدامه. إيه رأيك؟ زعيم أنت؟ رئيس أنت؟ قائد أنت؟ عبد يفعل ما يؤمر به من حبه. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسعى بين يدي؟ لا، مش ممكن يحصل. النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب شيء، هو الذي يسعى، هو الذي اختار أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرى في ظله هذا رفعة، يرى في ظله هذا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعد، يرى في تواضعه هذا وخضوعه بديل عن هذا الحقد الدفين الذي كان في قلبه 20 عاما. يدخل ويخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الحب والاحترام والتقدير، كيف تحول هذا البغض إلى هذه المعاني من الحب؟ شيء عجيب. تقول سبحان الله، تقول سبحان الله أن ربنا عز وجل قادر على كل شيء. ودوت يبين لك أهمية الدروس التربوية التي تلقاها أبو سفيان. أبو سفيان لو ما كانش حصل معاه اللي حصل ده، كان ممكن يمشي كده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ممكن يدرك مهابة ومكانة وقدر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش هيحس. كان لازم يحصل مع اللي حصل. إذن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تضافرت جهودهم على تربية أخيه من جديد أبو سفيان. ده كان بيشتمه؟ لا، ده كان بيهذبه، ده كان بيربيه، ده كان بيكسر الكبر اللي في نفسه. إزاي دي شتيمة؟ هي كده، هو كان وقتها على الكفر والأنصار كان واخد راحته، لكن كان يقصد إيه؟ ما كانش يقصد أبدا أنه هو يتعالى عليه، لا لا لا، كان يقصد كسر الكبر في قلبه، كسر الغرور في قلبه. ما تقوليش أنا أبو سفيان، أنا أبو سفيان، أنا أبو سفيان القائد، لا، خليك أبو سفيان العبد الرباني كده تبقى مقبول. أما ما كنت تبقى القائد اللي لا، مش دلوقتي، هذا ليس المكان، ولكن يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تجمع قط، وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل، وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، العرب اجتمعوا على أن يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام حرب تكون قاضية. فكانت معركة حنين بعد دخول مكة مباشرة، كانت معركة حنين، كان عدد المسلمين زاد 12,000، عدد بقى ضخم جدا. ولكن قدر الله عز وجل ان المشركين يحدثوا كمين للمسلمين، فيدخل المسلمين في هذا الكمين، يعني وقفوا على الجبال، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امامه الامر يسير مفتوح، سهل، سهل حنين مفتوح، فدخل السهل. فلما دخلوا السهل اغار عليهم المشركين من فوق الجبل، فتشتتت الجموع وتفرق المسلمين. طبعا اضطراب في الصف، لكن الاضطراب دوت لابد ان هو يجمع مره ثانيه. المهم ان المشركين كانوا ناويين انها تكون الضربه القاضيه للاسلام والمسلمين في هذه المعركه. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم عليه للقائهم في جموع من اصحابه، فخرجت معه. اي معركه دي بالنسبه لسفيان رقم كام؟ 1. حرم نفسه ولا ما حرمش نفسه؟ 20 سنه كان بيعادي الرسول عليه الصلاه والسلام. كان ممكن يدخل غزوة بدر وأحد، أحزاب، كل دية تدخلها كان فاز مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه النهاردة وهو يطعن في 60 من عمره لسه أول غزوة يغزوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لسه أول مرة، أول مرة يبذل لدين الله سبحانه وتعالى بعد العمر الطويل. قال فخرجت معه، ولما رأيت جموع المشركين الكبيرة، ها هيقول إيه؟ لا ماليش دعوه بالموضوع ده، ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش على كده، احنا اتفقناش ان الناس دي تبقى كتيره، ماليش دعوه، الفرار الفرار، مش كده؟ يرفع رايه الفرار كالجبناء، ممكن يعمل كده ابو سفيان؟ لا، ابو سفيان لو ما دخلش يعني الفرن عشان يتمحص ويتغسل ويتطهر كان ممكن يعمل الموقف ده. لكن ابو سفيان مر بمراحل طهارته، أدبته، علمته مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره، وكيف هذا الدين، وكيف عظمة هذا الدين، ولذلك لا يمكن أن يفكر في الرجوع. فلما رأى الأعداد الضخمة الغفيرة ديت ماذا قال؟ قال والله لو كفرنا اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك والله هكفر على كل اللي حصل مني، عداوة كم سنة؟ 20 سنة، هيكفر عنها النهاردة. يبقى لما لقى الدموع عزم على أن يقاتل قتالا يعوض 20 عام من الحقد ومن الحرب ومن الإيذاء. قال ولا يرين النبي من أثري ما يرضي الله ويرضيه. يعني هيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام اللي عمله حاجات ترضيه وترضي ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يدل على صدق الالتزام، إن صدق الالتزام يظهر في مواقف الشدة، الملتزم صح يظهر في مواقف الشدة. أما الإنسان الالتزام مهزوز، أول ما تيجي عاصفة على طول يتخلص من التزامه ويتخلص من دينه ويتخلص من رفاقه أول ما يجي عاصفة. ولكن الملتزم الصادق عندما تظهر العواصف يثبت، يستقر، يستمر، يدافع عن هذا الدين، لم يخرج أحقاد قلبه، ما قالش أنا دلوقتي هنفس عن قلبي وهطلع الغل اللي في قلبي وهعمل وخالي، لا لا. ليه؟ لأن الأحقاد ذابت، الأحقاد اتدفنت. عشان كده كان لازم أبو سفيان قبل ما يسلم تدفن الأحقاد، كان لابد من دفن الأحقاد، دفن الكبر والغرور والعجب وأمراض القلب هذه كلها كان لابد من دفنها عشان ينفع في الموقف اللي زي ده. وإلا كنا شفنا مواقف صعبة، كان ممكن يتراجع أبو سفيان، كان ممكن تحدث هزيمة كبيرة للمسلمين. ولكن التربية رغم أنه تربى قد إيه، ده ما لحقش، ده ما فاتش عليه سنة، لأنه أسلم مع دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وبعد دخول مكة بشهور حنين. أسلم بقى قد إيه، اتربى على إيه، لكن المعنى الواحد اللي بتربى عليه بيعيش عليه، ما بينسهوش، ما بينسهوش. معايا التربية تراكمية، المعنى اللي بتتربى عليه النهاردة ما بيدوبش، بتحط عليه معنى جديد، ما بيدوبش، بتحط عليه معنى جديد، لغاية ما تبقى انت شخصية كبيرة قوية قد تربت على افضل نظام. فلم يخرج الاحقاد، بل ولم يرفع شعار الفرار، ولكنه عزم على ان يبذل لدين الله تبارك وتعالى محاولة، محاولة منه لادراك ما فات وما مضى 20 عام من التخلف. نفسه يجدد، نفسه يعمل حاجة لدين الله سبحانه وتعالى. عدم اليأس من رضا، من الوصول الى رضا الله عز وجل ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش يأس، عايز يعمل حاجة هدفه فيها ايه، انه يرضي الله عز وجل ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنساش ان الرسول لغاية دلوقتي صلى الله عليه وسلم رق له، ولكن هل رضي عنه؟ لسه ما رضاش عنه. ولذلك ابو سفيان بيسعى للوصول لهذا الرضا، لان لو النبي صلى الله عليه وسلم رضى عنه سيرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فيسعى لهذا الرضا، انه يرجي النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ هيبذل قصارى جهده في هذه الحرب. قال ولما التقى الجمعان واشتدت وطأة المشركين على المسلمين فدب فيهم الوهن والفشل، وجعل الناس يتفرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحل بنا الهزيمة المنكرة. زي ما قلنا لما هجم المشركين على المسلمين تفرق المسلمين، فكادت الهزيمة انها تقع. فإذا بالرسول، اسمع، يقول فداه أبي وأمي. ده مين يقول كده؟ ده مصفانة بيحكي، مصفانة بيحكي. قال لما لقى الدنيا هاجت وماجت وتفرق الناس، قال فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، يثبت في قلب المعركة على بغلته الشهباء. أبو سفيان اللي بيقول فداه أبي وأمي، هو ده أبو سفيان اللي كان بيعادي الرسول عليه السلام 20 سنة، يقول فداه أبي وأمي، يفدي الرسول عليه الصلاة والسلام. صدق الإيمان، صدق الإيمان، لما الإيمان يدخل في القلب ويتوغل في القلب ويستقر، تخرج هذه المحبة، تخرج هذه المحبة، بدل العداوة التي استحكمت 20 سنة حلت محلها محبة عظيمة. يعني ممكن في لحظة العداوة دي كلها تروح وتيجي بدلها محبة؟ ممكن؟ ممكن، لو كانت لله سبحانه وتعالى، لو بتبغض في الله وبتحب في الله، العداوة دي تروح بسرعة ويأتي بدلها الحب. فهو أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن به وأحبه حبا شديدا، ولذلك يكون فداه أبي وأمي. تحول هذا البغض والحقد، تحول إلى حب وفداء للرسول صلى الله عليه وسلم. كان يثبت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه الطود زي الجبل الراسخ، ويجرد سيفه ويجامد عن نفسه وعمن حوله كأنه الليث عاديا. النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة لما الناس مشت إيه يحصل؟ يجري يهرب؟ لا، وقف على بغلته واستل سيفه وأخذ يدافع عمن حوله. النبي عليه الصلاة والسلام بيدافع عن الصحابة، مش الصحابة يدافعوا عنه. هكذا القائد في أرض المعركة، مش في غرفة العمليات، في أرض المعركة يقاتل ويدافع حتى عن أصحابه رضي الله عنهم. قائد لا يفر، القائد يبذل قصارى جهده ليحقق النصر لدينه ولأمته. عند ذلك يعني لما رأى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك: وثبت عن فرسي، نزل من عن فرس بتاعه، وكسرت غمد سيفي، الغمد اللي بيحط فيه السيف كسر، يعني مش ناوي يشيل السيف تاني في جرابه، فاستل السيف. قال: والله يعلم، اسمع، والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصدق. خد بالك، أبو سفيان ما كانش حد يعرف إن ده أبو سفيان. ليه في الحرب حاجة بسيطة؟ ليه؟ لأنه لابس الخزة، لابس المغفر، فما حدش عارف أبو سفيان. يعني أبو سفيان مش بيرائي، مش بيعمل كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش، لأنه كل ما لابس حديد على وشه، فمش عارفين مين ده. فهو قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستل سيفه ويريد الموت دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طالما الأمر كذلك، هذه العداوة كلها تتحول إلى محبة. قال: إذا ما أيسر أن تزوب العداوة بين أخوين في سبيل الله. لو كانت الأمور هكذا، إذا ما أيسر أن العداوة تزوب بين أخوين في سبيل الله، لدرجة أن واحد يضحي بروحه من أجل الآخر بعد ما كانت عداوة تقلب محبة. ممكن تقلب محبة لو أننا نطرد الشيطان من بيننا. قال، وطبعا ده بيدل على صدق محبته. قال: وأخذ عم العباس بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بجانبه، وأخذت أنا مكاني من الجانب الآخر. عرف مكانه، مكانه فين؟ جنب الرسول عليه الصلاة والسلام من الناحية التانية، جنب ركابه. قال: وفي يميني سيفي أذيب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما شمالي فكانت ممسكة بركابه. إيده اليمين مسك إيه؟ مسك السيف، وإيده الشمال مسك الركاب اللي النبي عليه الصلاة والسلام حاطط فيه رجله، ناسك جنب رجل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يقعش، ماسك الركاب وعمال يضرب بيه، يضرب بالسيف عشان البغلة تمشي يمين يمشي معاه يمين، تمشي شمال يمشي معاه شمال، لكن وانت تضرب بالسيف البغلة تبعد، فيبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الدفاع عنه، عشان يفضل دايما موثق له يمسك برجله، فمش معقول يمسك الرجل نفسها، فمسك ايه؟ مسك الركاب ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش تمسك رجله، ساعات واحد عايز يحبك قوي عايز يبوسك وانت بوس، يوم جاي شادد راسك عليك عشان يبوس، مش معقول كده، هتطلع راسي عشان تبوسها؟ مش ويش. فهو ما يشدش رجل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن يمسك ركاب اللي النبي عليه حاطط فيه رجله. قال: فكانت ممسكة بركابه، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن بنائي قال لعمي العباس: من هذا؟ عرفت بقى أنه كانش باين، ما كانش معروف، مش كده؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام عارف عمي العباس، فبقول لعمي العباس: مين ده؟ من هذا؟ قال: من هذا؟ قال، بص بقى العباس يعني، قال: هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، فرض عنه أي يا رسول الله. هي دي الفرصة ولا مش هي دي الفرصة؟ ده صدق الوعد بقى، ده الوفاء بالوعد. قال له: كلمه عشان يرضى عني. قال له: ما أقدرش إلا لو سنحت فرصة. سنحت الفرصة ولا سنحتش؟ افتكر ولا افتكروش؟ ما تجيش تقول له نسيت أي راجل، ده مستقبل، تنسى الراجل؟ مش ممكن ينساه. فلما سنحت الفرصة فجابها الدبلوماسية، قال: يا رسول الله، هذا أخوك، يعني أخوك في الرضاع، وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، فرضة على طول، مفيش فاصل، عشان إيه؟ ما يديش فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم يقطع في جملة مفيدة مستمرة. قال: فرض عنه أي يا رسول الله، ارضى عنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قد فعلت. من إيه هو كده؟ نال الرضا، لأنه أثبت صدق، صدق المحبة. فعلا العداوة تحولت بان، مش ممكن واحد يضحي بنفسه ولسه بيكرهك، واحد هيموت نفسه عشان خاطرك ولسه بيكرهك، مش ممكن. واحد يكون منافق ويقف قصادك عشان السيف يجي فيه هو ما يجيش فيك انت، مش ممكن يضحي بنفسه عشان خاطرك المنافق مش ممكن. المرائي مش ممكن، مش ممكن يضحي بنفسه. المرائي ده عايز يظهر قدام الكاميرا وفي المناظر وفي اللقطات، لكن وقت الحرب يجري يجري ما يهرب، ده منافق. مين يقف قدام السيوف؟ الصادقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صدقه فقال قد فعلت، قد فعلت، رضيت عنه. مش كده بس، قال وغفر الله له كل عداوة عادانيها، وغفر الله له كل عداوة عادانيها، يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر له كل عداوة عادانيها. شوف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي بيتنازل وإزاي بيتجاوز عداوة 20 سنة فيها قد إيه غيبة ونميمة، فيها قد إيه أحقاد، فيها قد إيه تطاول، فيها قد إيه فيها مش كده كتير جدا. ده أبو سفيان ما كانش بيترك صنف من الإيذاء إلا ويبتكر ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وغفر الله له كل عداوة عدنيها. يوم ميلاد جديد هو هنا ودلوقتي اتولد أبو سفيان من جديد. هو ده اليوم اللي حقيقي اتولد فيه أبو سفيان، إنه يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويسأل ربه أن يغفر له كل عداوة سابقة. ما أرفق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أوسع قلب وصدر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي احتمل إيذاء هؤلاء 20 عاما يحتمل الإيذاء، ثم بعد ذلك يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. التجاوز، يتجاوز عمن ظلم، عمن أذاه، عمن اضطهد، عمن عذب. قال فاستطار فؤادي. ايه رأيك من نفسه يقول لك رضيت عنك، قلبك لسه في مكانه، قلبك هيفضل لسه في مكانه ولا يثير من الفرح؟ قال فاستطار قلبي فرحا برضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، وقبلت رجله في الركاب. عمل ايه؟ عمل ايه؟ عمل يا اخوانا، قبل رجل الرسول عليه وسلم، هو ايده كانت ماسكه ايه؟ اول ما رضي عنه عمل ايه؟ انكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يقبلها، يقبل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام. ده ابو سفيان، ابو سفيان بيقبل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ابو سفيان ما بقاش فوق، لا ده تحت، تحت عند رجل الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا يرتقي ابو سفيان، لما يصل الى هنا يصعد ابو سفيان، لكن طول ما كان هو فوق لا ملكش مكان. وزي ما قلنا قبل كده ان المتكبر كالواقف فوق الجبل، يرى الناس صغارا ويراه الناس صغيرا. المتكبر ده زي ما واقف فوق جبل، هو بيبص من فوق كده الناس كلها ايه، زي النمل صغيرين، برضه مسكين هو كمان، ما اللي واقف تحت لما يبص كده يلاقيه هو كمان نمنمه صغير، برضه قدره صغير. ده المتكبر. فابو سفيان لما ينزل من فوق الجبل ويوصل للأرض، هو هنا هيرتقي، هنا هيصعد الصعود الحقيقي، انه يبدأ يكون عبد لله سبحانه وتعالى. قال وقبلت رجله في الركاب ثم التفت إلي. بص بقى النبي حسن التفت إلي وقال أخي. يا بعد 20 سنة، بعد 20 سنة قال له أخي. ايه رأي في الكلمة دي؟ ايه رأي في الحب ده؟ ايه رأيك؟ انه اخي، وشوف الكلمة عظيمة جدا قوية جدا، يقول له اخي. والرسول عليه الصلاة يقول له اخي، لعمري تقدم فضارب، سيبك من العواطف دلوقتي، اخي ادخل الحرب قاتل. ايه رأيك ابو سفيان ينام ولا يجتهد؟ ده ولع، ده ولع هيولعها. قال فالتفت إلي فقال أخي لعمري تقدم فضارب. ألهبت كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم حماستي، فحملت على المشركين حملة أزالتهم من مواضعهم. يعني أزالتهم من مواضعهم، ها؟ حركتهم، فرقتهم، بعدتهم ده ايه ده؟ ده حماس واحد بس، حماس واحد قال له اخي اشتعل، اشتعل حماسه بكلمة اخي. انظر الى معنى الاخوة وقيمة الاخوة، لما يقول له اخي تقدم فضارب كلمة تلهب حماسه، يفرق جيش، جيش واي جيش، جيش جمعته قريش، يتفرق الجيش بحماسة رجل واحد. اذا ممكن انت تلهب حماس رجل واحد ويكون سبب في انتصار الدعوة وتقدم الدعوة واحداث انجازات كبيرة اذا كان موجها، لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وجهه، مش هو اللي يثور ويتحمس لوحده. لا، ما ممكن الحماسة لوحده دي ممكن تضر، لكن الحماسة اذا كانت موجهة ومرشدة لا شك انها تأتي بالنجاح. قال الهبت كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام حماستي، فحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم، وحمل معي المسلمون حتى طردناهم قدر فرسخ، طردناهم قدر فرسخ وفرقناهم في كل وجهة. قدر فرسخ يعني حوالي 6 كيلو، قدر فرسخ حوالي 6 كيلو. ظل أبو سفيان بن الحارس منذ حنين ينعم بجميل رضا النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد بكريم صحبته، لكنه انظر لم يرفع نظره إليه أبدا، لم يرفع نظره إليه أبدا. ما قدرش أبو سفيان يرفع وشه كده ويبحلق ويبص في وش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه؟ ده لما كنت أطفال، لكن دلوقتي هو فين وانت فين؟ مش قادر يبص في وشه حياء منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرفع نظره إليه أبدا ولم يثبت بصره في وجهه حياء منه وخجلا من ماضيه معه، مش قادر نتيجة الماضي المخجل. وقد جعل أبو سفيان يعد بنان الندم على الأيام المظلمة التي قضاها في الجاهلية محجوبا عن نور الله. ندم على الفترة اللي ما ندمش، ندم على الأيام اللي فاتت، محروما من كتابه يعني من كتاب الله عز وجل، فأكب على القرآن الذي فاته الخير الكثير. لابد أن يجتهد، لابد أن يعوض، لابد أن يكب نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكب على القرآن ليله ونهاره، يتلو آياته ويتفقه في أحكامه ويتملى في عظاته، وأعرض عن الدنيا وزهرتها، وأقبل على الله بكل جارحة من جوارحه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه ذات مرة يدخل المسجد، الرسول شافه مرة داخل المسجد، فقال لعائشة رضي الله عنها: أتدرين من هذا يا عائشة؟ الرسول شافه أبو سفيان مرة داخل الجامع، فبقول لعائشة: عارفة مين ده؟ قال: أتدرين من هذا يا عائشة؟ فقالت: لا يا رسول الله، مش عارفاه، مش واخدة بالي. قال: إنه ابن عمي أبو سفيان بن الحارث. انظري، بيقولها انظري على إيه بقى؟ انظري، إنه أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه. سلوكه اتغير بقى، شكله إيه؟ ده ابن عمي أبو سفيان، فاكر أبو سفيان؟ عداوة 20 سنة، ده أبو سفيان أول واحد يدخل الجامع، آخر واحد يطلع من الجامع، ولا يفارق بصره شراكا عليه، بيبص فين؟ تحت رجله، تحت رجله، تواضعا وذلا وانكسارا. ايه رأيك التربية اللي خدها قبل الاسلام نفعته ولا ما نفعتهوش؟ نفعته. ضغط الصحابة عليه ده نفع ولا ما نفعهوش؟ اخوانك حواليك ممكن يضغطوا عليك لمصلحتك ولا مش لمصلحتك؟ لمصلحتك، لابد ان انت تستجيب وتصبر حتى تنال الخير والفضل. ولما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حزن عليه أبو سفيان بن الحارث حزن الأم على وحيدها، وبكاه بكاء الحبيب على حبيبه، ورفاه بقصيدة من غرر المرافي: تصيب روعة وشجونا وتذوب حسرة وأنينا. وفي خلافة الفاروق رضي الله عنه أحس أبو سفيان بدلو أجله، في خلافة الفاروق يعني في حياة عمر رضي الله عنه، فحفر لنفسه قبره بيده، حفر نفسه قبره بيده. مين مننا بيعمل كده؟ ده ممكن واحد مننا يكون ما فكرش لما يموت هيدفن فين، ما فكرش، يقول لك انا اموت بس ربنا يسهلك في اي حته، ما يفكرش أصلا في القبر. أبو سفيان بقى بيفكر في القبر مش كده وبس، لا هذا يحفر قبره بنفسه حتى ينتظر ويرى أين سيدفن. هو ده أبو سفيان اللي كان واللي كان واللي كان بس النهاردة بيحفر قبره بيده ويرى بنفسه كيف سينام وكيف سيواريه التراب في هذه الحفرة. ولم يمضي على ذلك غير 3 أيام حتى حضرته الوفاة، كأنه مع موعد، كأنه مع الموت على موعد. فالتفت لزوجته وأولاده وأهله وقال لا تبكوا علي، تبكوش تحزنوش ليه؟ قال لا تبكوا علي، فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت، ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. ده أسلم بقى مدة على فكرة كده، لأن هو فتح مكة لغاية خلافة عمر أقل لها مثلا 4 سنين 5 سنين، أقل لها 4 سنين، 4 سنين ما عملش ذنب وانت كل يوم بتعمل 100 ذنب، 4 سنين على الأقل ما عملش ذنب وانت كل يوم ليل نهار بتذنب، حد شيء يقدر يقول ما عملت الذنب؟ أين نحن من هذا الرجل أبو سفيان بعد ما أسلم لا يتلبث بذنب؟ لماذا؟ إيمان عميق، قرب من الله سبحانه وتعالى، مقترب، اقترب من الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فرت روحه الطاهرة فصلى عليه الفاروق عمر بن الخطاب، صلى عليه وحزن لفقده. ده مين ده؟ ده عمر اللي عمل معه ايه؟ اللي أغرب بيه الأنصار، كان لله، كان لله، ولما مات النهاردة حزن عليه لأنه أخوف الله، أخوف الله. انظر إلى المعاني، معاني عظيمة جدا. لما كان الكره والبغض في الله صلت عليه الناس، اشتموه وضربوه وعملوه أي حاجة، لكن لما مات مسلم مؤمن طائع بكى عليه وحزن عليه رضي الله عنه هو الصحابة الكرام. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.